كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل الكلام بنا إلى مطلب جديد وهو التمييز، وفيه جملة من المطالب. المطلب الأول تعريف التمييز. المطلب الثاني جهتا الاشتراك والافتراق بين التمييز والحال. المطلب الثالث أنواع التمييز. المطلب الرابع الفرق بين تمييز كم الاستفهامية وتمييز كم الخبرية. المطلب الخامس مجيء الحال والتمييز للتوكيد فقط. المطلب السادس والأخير هي مسألة هل يصح أن يجمع بين فاعل نعم وبئس وتمييزه أو لا يصح، يعني هل يمكن أن نجمع بين فاعل نعمة وتمييزها وبين فاعل بئس وتمييزها، يعني وتمييز الفاعل، أو لا يصح؟ في المسألة اختلاف، يعني يوجد قولان عندنا. فهذه ستة مطالب في بحث التمييز. أما المطلب الأول فيقع في تعريف التمييز. يعرف المصنف التمييز يقول بأنه اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. يقول بالشرح هذا التعريف يشتمل على خمسة أمور. الأمر الأول أن يكون اسما. المراد بالاسم الاسم الصريح، أي أن يكون التمييز اسما صريحا. الأمر الثاني أن يكون فضلة، والمراد بالفضلة تقدمت عندنا على رأي المصنف هي ما تأتي بعد تمام الكلام. والأمر الثالث أن يكون نكرة، أي لا بد أن يكون التمييز نكرة، اسم شائع في جزء. الأمر الخامس أن يكون جامدا، والمراد بالجمود عرفوا إياه الجامد، أي هو الاسم الذي لم يؤخذ من غيره. بتعريف آخر هو الاسم الذي لا يوجد له أصل يرجع إليه. وعندما مثاله كرجل، باب، كتاب، هذه الأسماء هذه تسمى أسماء جامدة، بمعنى لا يوجد لها أصل ترجع إليها، يعني هكذا جاءت بهذه الطريقة، نعم بهذه الهيئة وضعت بكلام العرب. وعندما قال الجامد خرج المشتق، والمشتق هو الاسم الذي يؤخذ من غيره، أو هو الاسم الذي له أصل يرجع إليه. مثاله أكرم، هنا أكرم اسم أكرم يرجع إلى أصل وهو المصدر وضع إن شاء الله، وضارب أصله الضرب، وقاتل أصله القتل المصدر وضع إن شاء الله، وصاحب الصحب وإلى غير ذلك. فعندما قال الجامد خرج المشتق، لأن أخوان الأسماء تنقسم إلى قسمين، إما مشتقة أخذت من غيرها وإما جامدة لم تؤخذ من غيرها، والتمييز لابد أن يكون من القسم الثاني، أي لابد أن يكون جامدا. إخواني هذه القيود الأربعة لم أخف عليها باعتبار أنها تقدمت عند مرارا وكثيرا، ويعني كثيرا، وخصوصا الأمور الثلاثة الأول الاسم والفضلة والنكرة كثير ما تقدم عندنا. محل الكلام ينصب على القيد الخامس والأخير، وهو قوله أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات، أي أوضح لك هذه العبارة، أن يكون التمييز موضحا لما خفي من الذوات، يعني من الأعيان. مثاله الآن إخواني أقول اشتريت 20 كتابا، هذا كتابا يسمى تمييز، وعشرين يسمى مميز. مميز كيف؟ يقولون أنت عندما تقول اشتريت 20، الآن عندما أقول أنا لكم اشتريت 20، الشيخ مدي لي 20، الشيخ ما شنو 20 اشتريت؟ شنو 20؟ شنو 20؟ 20 كرسي، 20 منضدة، 20 كتاب، 20 قلم، شنو؟ واضح إن شاء الله؟ فالآن كل عندكم الآن حتى السامع عندما أقول اشتريت 20 ما يعرف حقيقة 20 شنو؟ يعني ذات 20 شنو هاي؟ ماهية 20 شنو؟ يعني لو صح التعبير ما هي ماهية 20؟ ما هي حقيقة 20؟ ما هي يعني أصل هذه 20؟ ذات هذه 20؟ فأقول لكم كتابا. ف فهنا كتابا يعرب تمييز لأنه توفرت فيه الشروط الخمسة: أولا اسم، اثنين فضلة، ثلاثة نكرة، رابعا جامد لأن كتاب جامد لم يؤخذ من غيره، خامسا مفسر لما خفي من الذوات، أي كتابا يكون مفسرا وموضحا لتلك الذات التي خفيت وهي العشرين. بعد مثال آخر: إني رأيت أحد عشر، هي أحد عشر شنو؟ رجلا، كتابا، فرسا، أسدا، جدارا، هاي شنو؟ ما هي حقيقة الأحد عشر؟ قال كوكبا، فكوكبا يكون مفسرا لحقيقة الاثنين، لحقيقة الإحدى عشر، فهذا معنى أن يكون مفسرا للذوات. واضح إن شاء الله؟ جد يعني مفسرا للذوات. بعضهم قال نضيف قيد أو النسب، أي أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات أو النسب لكي ندخل النوع الثاني من التمييز، لأن التمييز إخواني كما سيأتي ينقسم إلى قسمين: تمييز ذات يعني تمييز المفرد، وتمييز النسبة أي تمييز جملة. فلذا قالوا على المصنف افترض أن يذكر مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، نضيف قيد النسب. ومنهم من دافع عن عبارة المصنف، إن شاء الله بنهاية المذاكرة أقف على هذه الإشكالات التي تذكر على عبارة المصنف. فالآن محل كلامنا هي بيان فهرسة عبارة المصنف، واضح إن شاء الله؟ جيد. المصنف يقول من خلال هذه الأمور الخمسة ومن خلال تعريف التمييز يتضح لنا أن هناك جهة اشتراك وجهة افتراق بين التمييز والحال. هذا هو المطلب الثاني الذي جعلته لكم. فالآن نتحدث عن جهة الاشتراك وجهة الافتراق بين التمييز والحال. المصنف يقول عندنا بالتمييز خمسة أمور: الحال والتمييز يشتركان، يتشابهان، يتوافقان بالأمور الثلاثة الأول. بمعنى كلاهما اسمان، كلاهما أحسنتم فضلتان، كلاهما نكرتان، هاي جهة الاشتراك. وأما جهة الافتراق بالأمرين الأخيرين، لأن التمييز بالأمر الرابع لا بد أن يكون جامدا، وبالأمر الخامس لا بد أن يكون مفسرا لمن بهمه من الذات، بينما الحال لا، أولا نشتغل به لا بد أن يكون مشتقا، والأمر الثاني الآخر الذي نشترطه لا بد أن يكون مفسرا لما خفي من الهيئة، من هيئة ذلك الشيء. واضح؟ أتوقف على جهة الافتراق. التمييز لا بد أن يكون مشتقا بمعنى جامدا، يعني شنو بمعنى؟ أي لا بد أن لا يؤخذ من غيره، يعني لا يوجد له أصل يرجع إليه. وأما الحال لا بد أن يؤخذ من غيره، أي لا بد أن يكون له أصل يرجع إليه. لذلك نقول الحال لابد أن يكون مشتقاً والتمييز لابد أن يكون جامداً. الأمر الثاني بجهة الافتراق: التمييز مفسر لمن بهم يعني لما خفي من الذوات، وأما الحال مفسر لما خفي من الهيئة. سؤال: ما الفرق بين الهيئة وبين الذات؟ أرجو الالتفات لهذين المثالين. هنا أقول جاء محمد راكباً و اشتريت 20 كتابا. هنا راكبا بالمثال الأول يعرب تمييز، عفوا حال، وكتابا بالمثال الثاني يعرب تمييز. لماذا أقول؟ أما بالمثال الأول، بالمثال الثاني كتابا يعرب تمييز لأنه مفسر للذات، يعني موضح للذات، يعني ذات العشرين. وأما راكبا بالمثال الأول يعرب حال، وذلك لأنه مفسر لهيئة ذلك الشيء. بعبارة أخرى إخواني، تقدم عندنا الحال يكون مفسر لهيئة الذات، يعني لهيئة الشيء، لصورة الشيء، للمظهر الخارجي لذلك الشيء. كيف؟ أقول جاء محمد، صورة محمد كيف جاء، هيئة محمد، الشكل الخارجي لمحمد كيف جاء. أقول راكبا، فهنا راكبا فسرت مجيء محمد، فسرت هيئة محمد، الصورة الخارجية لمحمد. محمد جاء على صورة أحسنتم الركوب، فهنا الحال يكون مفسر لهيئة الشيء. هاي أرجو الفرق، هذا الفرق. نعم، الحال يكون مفسر لهيئة الشيء يعني للصورة الخارجية، وأما التمييز فيكون مفسرا لذات الشيء، أي لحقيقة الشيء، أي لماهية الشيء. مثال كالمثال الثاني، اشتريت 20. هنا أقول كتابا، كتابا يعرب تمييز لعشرين. كيف؟ نقول لأن كتاب التمييز يكون مفسر لحقيقة العشرين، لماهية العشرين. الآن عندما أقول اشتريت 20، الآن واحد يسألني يقول هاي العشرين شنو اللي اشتريتها؟ يعني يعني واحد يسألني يقول لي الشيخ نبين له هاي العشرين، يعني حقيقة العشرين شنو هاي؟ ماهية العشرين شنو هاي؟ أقول له كتابا. وعليه فالتمييز يميز ويفسر حقيقة الشيء، ذات الشيء، وأما الحال يفسر ويبين المظهر الخارجي، أي هيئة ذلك الشيء. هذا الفرق بين الحال وبين التمييز. ثم المصنف يتحدث عن أنواع التمييز نوكلها بعد تطبيق العبارة. نعود. قال فصل: باب والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهمن الذوات. بعض قال لا بد أن تضيف أو النسب، لأنه التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز ذات وتمييز نسبة. وبعض قال لا، هو الذوات يراد به المفرد والجملة. واضح إن شاء الله؟ كيف إن شاء الله عندما أصل للأنواع أرجع لهذه المفردة. قال شين: من المنصوبات التمييز. إخواني هاي من المنصوبات قيدة قل على نحو الغالب. نعم إيه، لأنه قد يأتي التمييز مسجرورا كما يأتي في المطلب الثالث إن شاء الله، أو بالمطلب الرابع. واضح إن شاء الله؟ فنقول عندما قال من المنصوبات اكتب عليه الأصل في التمييز أن يكون منصوبا، لكنه قد أحسنتم قد يجار. كيف؟ سيأتي إن شاء الله. قال وهو التمييز ما اجتمع فيه خمسة أمور: أحدها أن يكون اسما، أي أن يكون اسما صريحا، فخرج الفعل والحرف والجملة والاسم غير الصريح. والثاني أن يكون فضلة، والمراد بالفضلة ما تتم بعد، ما تأتي بعد تمام الكلام، هذا على رأي المصنف. وعندما قال هذا فضلة خرج العمدة، فالعمدة لا يكون تمييزا، أو قل التمييز لا يكون عمدة. والثالث أن يكون نكرة، خرج المعرفة، أي لابد أن يكون التمييز نكرة. والرابع أن يكون جامدا، والمراد بالجمود هو الذي لم يؤخذ من غيره، أو قل هو الذي لا يوجد له أصل. بعبارة ثالثة هو الذي وضع، إنما وضع على صورته، لم يوضع على صورة أخرى. هاي إخواني أكرر، هاي أؤكد، يعني هنا جامدا نكتب عليه على الأصل، لأنه قد يجيء مشتقا مؤولا، كما نقول لله دره فارسان، هنا فارسان. واضح إن شاء الله؟ جيد، أحسنتم. قال والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات، أي أن يكون التمييز موضحا، هاي مفسرا لمن بهم، أي لما خفي من الذوات، أي من الأفراط. لذلك نقول من الذوات أو النسب، هاي النسب نريد به الجملة، أي نريد به النوع الثانية. قال فهو بدأ بجهات الاشتراك والافتراق بين التمييز وبين الحال، هاي من فهو افتح قوس عنوانها بهذا العنوان. فهو أي التمييز موافق للحال في الأمور الثلاثة الأول. شنو في الأمور الثلاثة الأول؟ أي الحال والتمييز كلاهما اسم، كلاهما فضلة، كلاهما نكرة، هاي جهة الاشتراك. ومخالفون، هاي جهة الافتراق اكتب عليها. ومخالفون، من مخالفون؟ يعني التمييز مخالف للحال في الأمرين الأخيرين، أي مخالف بالاشتقاق، ومخالف بما يعني أنه مفسر لمن بهمه من الذوات. قال لأن، هاي لأن أخواني تعليل للمخالفة، قال لأن الحال مشتق، هذا واحد اكتب عليه في الأصل، لأنه قد يكون جامدا يؤول بمشتق كما يأتي إن شاء الله بالألفية لكم. بعد مبين للهيئات، ما المراد بالهيئات؟ أي الصورة الخارجية والشكل، الصورة والشكل الخارجي للشيء، الصورة والشكل الخارجي للشيء. والتمييز جامد، هاي أيضا قيدة في الأصل، لأنه قد يأتي مشتقا يا أول، أحسنتم. والتمييز جامد مبين للذوات، شو الذوات؟ أي لحقيقة الشيء، مو لصورته، لحقيقة الشيء. فخلاصة الكلام التمييز يكون جامدا مبينا للذات، يعني لحقيقة الشيء، وأما الحال يكون مشتقا مبينا لهيئة الشيء، للصورة الفوتوغرافية لو صح التعبير لذلك الشيء. هذا الفرق بين الحال وبين التمييز. ثم المصنف ينقل الكلام إلى أنواع التمييز. يقول وأكثر وقوعه، يعني وقوع التمييز بالمتن بعد المقادير، كي يذكر ثلاث أمثلة والعدد، يعني وبعد العدد أرجو الالتفات. فهرسة التمييز إخواني ينقسم إلى قسمين، تمييز مفرد وتمييز جملة. تمييز المفرد يسمى تمييز الذات، وهو تمييز المفرد همشويان ما رفع إبهام اسم مذكور، إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، هاي مجمل صفة للاسم المذكور. يعني أن يكون التمييز، هذا تمييز المفرد، يكون مفسر وموضح لمفرد قبله ذلك المفرد مجمل الحقيقة. مثاله أقول إني رأيت 11، هاي 11 شنو حقيقته؟ من عرف شنو؟ أقول مثلا رجلا دينك لأحد عشر، أو اشتريت 11 شنو هاي 11؟ رجلا، غلاما، كتابا، أقول مثلا قلما، فقلما يكون مفسرا لذلك الشيء المفرد وهو 11. وأما تمييز الجملة يأتي إن شاء الله يوم غد عنه الكلام، فنعرف الآن نقول وهو تمييز الجملة. نعم تمييز الجملة وهو الذي يزيل الإبهام عن المعنى العام للنسبة بين طرفي الجملة. مثاله يقولون وفجرنا الأرض عيونا، أو واشتعل الرأس شيبا. فشيبا يكون مفسرا لتلك الجملة التي قبله وهي اشتعل الرأس، لأن اشتعل فعل والرأس فاعل، وهذه عبارة عن طرفي جملة مسند ومسند إليه. شيبا مفسر لذلك الاشتعال، يعني تقول أنت اشتعل الرأس، أي شلون اشتعل الرأس؟ يعني ما هو اشتعل الرأس؟ كيف؟ مو كيف اشتعل، حقيقة اشتعال الرأس ما هي؟ أقول شنو؟ شيبا مو نارا. نعم شيبا، واضح إن شاء الله. ثم التمييز الآن شنو قسم مفرد وجملة. تمييز المفرد له 4 أنواع، وتمييز الجملة له نوعان يأتي عنهما الكلام يوم غد بحول الله وقوته. فالآن نتحدث عن تمييز المفرد. تمييز المفرد له مضان 4 يقع بعدها، يقع بعد المقادير، والمراد المقادير هي المساحات والميزانات والموزنات والمكيلات، ويقع بعد العدد، هاي اثنين 3، ويقع للمماثلة 4، ويقع للمغايرة. واضح إن شاء الله كيف العبارة، أعتقد واضحة لهذه الأنواع 4. لكن هناك مطلب المصنف يدمجه بتمييز العدد، يعني التمييز الواقع بعد العدد، وهو الفرق بين تمييز الكم الخبرية وتمييز الكم الاستفهامية. هذا ما جعلته لكم مطلبا مستقلا. فالآن نقرأ أنواع تمييز المفرد، وننتقل ثم إلى أن أبين لكم الفرق بين تمييز الكم الاستفهامية وتمييز الكم الخبرية. واضح إن شاء الله. فالآن نحاول نقرأ فقط أنواع المفرد. جيد، أحسنتم. قال شين الشرح: التمييز ضربان، مفسر لمفرد هاي 1، ومفسر للنسبة 2. الآن نتحدث عن من أحسنتم عن تمييز المفرد. يوم غد بحول الله وقوته بقينا وبقية الحياة نتحدث عن تمييز الجملة، أي تمييز النسبة. قال مفسر المفرد له مضان يقع بعدها. إخواني المضان يعني أنواع لو صح التعبير، لكن الأصل بالمضان أن تستعمل، الأصل بها يعني في اللغة أن تستعمل في كل موضع يظن فيه وجود الشيء أو يظن فيه وجود الشيء. قال أحدها، أحد هذه المضان 4، المقادير. يعني شو المقادير؟ أي يقع بعد المقادير، هاي من يقول المقادير اكتب عليه بعد المقادير، أي يعني التمييز يقع بعد المقادير. زين المقادير ما هي؟ يقول وهي عبارة عن 3 أمور. مقادير عبارة عن 3 أمور: المساحات 1، المكيلات 2، والموزونات 3. قال وهي عبارة عن 3 أمور: المساحات. إخواني المساحات وياي أريدك بس هاي السطر أريدك تهمش وياي إخواني، هاي المفردات أريدك كنت تهمش وياي، علمك وهمش. المساحات اكتب علي وهي المقدار المربع من الأرض، المقدار المربع من الأرض. بخلاف المسافات فهي، أي المسافات فهي المقدار الطولي من الأرض. فهذا الفرق بين المساحات والمسافات. الآن اللي ماخذين صلاة الجماعة من يتحدث عن المساحة دي؟ اللي هي طولا وعرضا. لا أنا أتحدث عن المسافة، مسافة إيش قد راح يقطع كم كيلو طولا، واضح إن شاء الله. فالتي من المقادير هي المساحات وليست أحسن المسافات. قال المساحات كقولك جريب نخلة، أي اشتريت جريبا نخلا. محل الشاهد نخلا يعرب تمييز لأنه وقع بعد مساحة وهي جريب، والمراد بالجريب وياي همش قلمك، وهي 60 ذراعا طولا وستون ذراعا عرضا، فمجموعها يكون 3 يعني 3600 ذراع. هذا بالنسبة إلى المساحات. قال والكيل، هاي الكيل يعني المكيلات إخواني، كصاع تمرا، أي هكذا أقول اشتريت صاعا تمرا، اشتريت فعل وفاعل، صاعا مفعول به، تمرا نقول تمييز. لماذا تمييز؟ لأنه وقع بعد المقادير، بعد الكيل وهو صاع، والكيل الصاع من المقادير. زين طيب ما المراد بالصاع؟ يقولون الصاع تقريبا 3 كيلوات، الصاع 3 كيلوات. بعد والوزن، هاي الموزونات، كاشتريت منويني عسلا. إخواني المنوين آلة، يعني آلة وزن، يعني عبارة كأنما أقول هكذا اشتريت كيلوين عسلا. محل الشاهد نقول عسلا، عسلا تمييز لأنه وقع بعد منوين، ومنوين وزن يعني آلة تستعمل للوزن، والوزن من المقادير. إلى الآن نقطة الأسرار، انتهينا من النوع الأول وهو تمييز المفرد يقع بعد المقادير. 2، الثاني العدد، أي بعد اكتب عليه، أي نوع الثاني أي يقع التمييز بعد العدد، كأحد عشر درهما. محل الشاهد درهما، نقول درهما منصوب على التمييز، يعني اسم منصوب تمييز لأنه وتمييز مفرد لأنه وقع بعد العدد، والعدد 11. ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إني رأيت 11 كوكبا. محل الشاهد كوكبا، نقول كوكبا تمييز لأنه وقع بعد العدد، والعدد هو 11. ثم المصنف يقول وهكذا حكم الأعداد من 11 إلى 19، إلى 99. بمعنى أريدك تمشي وياها العبارة، بمعنى هكذا يعني، أي يكون تمييزها مفردا منصوبا، أي يكون تمييزها مفردا منصوبا. همشتوا يا أعطيك الفائدة، خلاصت الكلام أعطيك إياها من الآن، أعطيك إياها طلع السهم. قل التمييز بعد العدد على 3 أنحاء، همشت ويا التمييز بعد العدد على 3 أنواع. النوع الأول يكون مفردا منصوبا، يكون مفردا منصوبا، وذلك بعد افتح قوس 11 إلى 99. فالتمييز يكون مفردا منصوبا قاعدته بالأعداد من بعد، يعني من 11 لحد 99، يعني من 11 لحد 99 هاي الأرقام كلها التمييز بعدها يكون مفرد منصوب. مثاله أقول اشتريت 99 كتابا، اشتريت 69 كتابا، اشتريت 60 كتابا، اشتريت 90 كتابا، اشتريت 11 كتابا، وهكذا، فيكون مفردا منصوبا. النوع الثاني يكون مفردا مجرورا، يكون مفردا مجرورا، وذلك افتح قوس بعد 100 والألف، بعد 100 والألف. مثاله أقول اشتريت 100 كتاب، كتاب بالجر يعني بالإضافة كتاب، أو اشتريت 1000 كتاب. واضح إن شاء الله؟ جيد. النوع الثالث يكون جمعا مجرورا، جمعا مجرورا، وذلك افتح قوس بعد الثلاثة إلى العشرة، يعني ما من الثلاثة إلى العشرة وما بينهما يكون التمييز جمعا مجرورا. مثاله: أقول عندي خمسة كتب، ثلاثة كتب، عشرة كتب، تسعة كتب، فيكون جمعا مجرورا. فكتب الآن كتب جمع كتاب، واضح إن شاء الله؟ هذا التمييز بعد العدد، فاحفظوه، أرجو الانتباه لهذا المطلب، أجيب لكم امتحان ربما. جيد، الآن نعود لعبارته. قال: وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين، يعني هاي الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعين، العشرين، الثلاثين، أربعين، ثلاثة وثلاثين، خمسة وثلاثين، حتى وصل لتسعة وتسعين، شنو حكمها؟ شنو أحسنتم؟ شنو يكون تمييزها مفردا منصوبة؟ وقال تعالى: إن هذا أخي له تسعة وتسعون نعجة، نعجة تمييز مفرد منصوب لأنه وقع بعده تسعة وتسعين. وفي الحديث: إن لله تسعة وتسعين اسما. نقطة سطر. هنا سؤال إخواني، نعود للمتن. المتن قال، إذا ممكن المتن هاي الصاد الفوق، أسعد صدو. جيد. وأكثر وقوعه، يعني وقوع التمييز بعد المقادير كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا والعدد، والعدد يعني شنو العدد؟ أي وبعد العدد. هنا نسأله سؤالا: يا أيها المصنف، أنت قلت التمييز يقع بعد المقادير وبعد العدد غايرة، فنسألك سؤالا: هل العدد ليس من المقادير أو لا؟ المصنف يقول: نعم، عندنا قولان بالمسألة، ما ذهب إليه أكثر المحققين وأكثر النحويين أن العدد ليس من المقادير، وهناك بعض قليل من العلماء ذهبوا إلى أن العدد من المقادير. يا أيها المصنف، ماذا تختار؟ قال: أكيد أختار القولة الأولى، لذلك قلت وعطفت، لأن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. ما هو الدليل؟ يقول إخواني: الفرق بين المقدار وبين العدد، أرجو التفات بدقيقة واحدة إخواني. المقدار يقول المصنف يراد حقيقته، لا عفوا، المقدار لا يراد حقيقته، بخلاف العدد يراد حقيقته. يعني شلون؟ أريد أحكي لك إخواني بالجلفي على المدى اللي دمشي بالعبارة اليوم. لا أنا من أقول لواحدكم، أقول أروح أشتري لي كيلو رمان مثلا، بينكم ما بين الله الآن بوجدانكم، يروح يجيب لي الكيلو، هذا الكيلو نفسه اللي وزنون بي، لو يروح يجيب لي رمان بقدر الكيلو. نعم أحسنت، يجيب لي رمان بقدر الكيلو، خو مو جيب لي الكيلو. فعندما أقول أريد مقدار كيلو مثلا، أريد مقدار مثلا من الرمان مقدار كيلوين، من الحنطة مقدار 10 كيلوات، من التفاح مقدار 3 كيلوات، وهكذا. أنا شيد أريد المقدار نفس هذا المقدار، لو أريد ما قدر به ذلك الشيء، يعني أريد الشيء الذي قدره، مو أريد هو نفس المقدار. أما العدد لا، إحنا نريد نفس العدد. من أقول لك جيب لي مثل 4 رمانات، هي نفس 4 رمانات، واضح إن شاء الله. فالمصنف يقول هذا الفرق بينهما، المقدار لا تريد حقيقته، يعني أنا من أريدك تجيب لي كيلو، مو تروح تجيب لي نفس هذا الكيلو هذا اللي حيون بي، لا، أريدك تجيب لي بالدكة الثانية مالت الميزان، تجيب لي الذي قدر على أنه صار بقدر الكيلو، واضح إن شاء الله. قال: وفهم من عطفي في المقدمة، يعني في المتن، ماذا فهم من عطفي في المقدمة؟ قال: العدد على المقادير، أنه، هاي أنه فهم، أنه أي أن العدد ليس من جملتها، أي ليس من جملة المقادير. لماذا؟ وهو أكثر المحققين، هذا وهو قول أكثر المحققين، لماذا ليس العدد من المقادير؟ قال: لأن المراد، تعليل، هاي لأنه ليس، علله، لأن المراد بالمقدار، ما المراد بالمقدار؟ لا تنسوها، المقدار يشمل أمور ثلاثة: مساحات، مكيلات، موزونات، هذا المقدار. لأن المراد بالمقدار يعني المساحة، المكيل، الموزون يعني الكيلو، الوزن، ما لم ترد حقيقته يعني ذاته، احنا ما نريد ذات المقدار، بل مقداره يعني الذي قدر بهذا المكان. يعني شلون؟ انا من اقول لك مثل ما قلت لك، مو تروح تجيب لي الكيلو هذا اللي وزنه بي، لا، اريدك تجيب لي اللي وزناه انه صار كيلو، يعني الطماطه وهكذا، او الرمان والى غير ذلك. حتى إنه تصح إضافة المقدار إليه. من المقدار؟ يعني المقدار إلي المن جل. ها قال وليس العدد كذلك، أي لا تصح إضافة المقدار إلي. كيف؟ قال ألا ترى، راح يمثلنا، قال ألا ترى أنك تقول عندي مقدار رطل زيتا، أي مقدار الوزن، الرطل رطلة مقدار الوزن، فأنا أقول عندي مقدار رطل زيتا. هنا محل الشاهد، أضفت المقدار إلى الرطل، مقدار إلى الرطل، فهنا المقدار المقادير لم يرد حقيقتها بخلاف العدد، فلا يصح أن تضيفه إليه. قال ولا تقول عندي مقدار 20 رجلا، ضيف المقدار للعشرين، لأن أخواني مقدار بعد راح يكون مبتدأ مؤخر، وعندي خبر متعلق أو هو نفس الخبر، مقدار مضاف وعشرين مضاف إليه. لا يصح أن تضيف مقدار للعشرين، تقول مقدار مضاف وعشرين مضاف إليه، هذا لا يصح. نعم بالمقدار يصح، يعني أن تقول مقدار رطل تجعل المقدار مضاف للرطل، لذلك الآلة التي يوزن بها. أما بالعدد لا يصح أن تضيف المقدار لذلك، يعني هذا لفظ المقدار إلى العدد. واضح إن شاء الله. فالمصنف خلاصة الكلام يقول المقدار، هذا لفظ مقدار، هذا لفظ مقدار يصح أن يضاف لهذا الذي نقدر به المساحة أو الوزن أو المكيل، هنا يصح. وبما أنه صحيح فنحن لا نريد حقيقة المقدار، يعني ما نريد ذلك الكيلو، نريد شنو اللي قدرناه على أنه قدر الكيلو. أما العدد لا، احنا نريد نفس العدد، لذلك لا يصح أن تضيف المقدار للعدد. فقولك عندي مقدار 20 رجلا هذا ليس بالصحيح، من هو؟ ضيف مقدار للعشرين، لأن مقدار مضاف وعشرين مضاف إلي. زين سؤال أيها المصنف، هل يصح هذا على معنى آخر أو لا يصح؟ يقول نعم يصح أن تضيف مقدار، لفظ مقدار إلى العدد، لكن على نحو المبالغة والمجاز. مثاله أرجو التفات لهذه النقطة. الآن أنا عندي علي، علي شخص في قبال 20 رجلا بالشجاعة، يعني 20 رجل شجاعتهم تجمعهم كلهم يقابلون شجاعة زيد، يعني زيد شجاعته بقدر شجاعة 20 رجل، فهنا يصح لي أن أضيف مقدار إلى العدد لكن على نحو المبالغة والمجاز. قال إلا على معنى، هاي شنو إلا؟ اكتبه وياي، أي تصح أن تضيف العدد، أن تضيف المقدار للعدد، يصح أن تضيف المقدار للعدد على معنى آخر، أي على نحو المجاز، كما في المثال الذي ذكرته لكم، زيد في قبال 20 رجل من ناحية الشجاعة، فأقول عندي مقدار 20 رجلا، يعني أي زيد قدره يساوي 20 رجل من حيث الشجاعة. هذا هو النوع الثاني. الآن أخوان ننتقل لبيان النوع الثالث، لبيان النوع الثالث والرابع. فالآن هاي هو من تمييز العدد، تمييزه كم؟ هاي يفتح قوس. الحد الثالث شفتوه سد القوس، هاي خلافا للزجاج سد القوس، جيد سد القوس. ننتقل للنوع الثالث وبعدين أرجع لك لتمييز كم الاستفهام والخبرية. فهذا اللي خلنا بين قوسين نكتب عليه الفرق بين تمييز كم الاستفهامي وتمييز كم الخبرية. هاي بعدين أرجع له، خلنا أكمل الثالث والرابع وبعدين أرجع لتمييز كم الاستفهامي. قال الثالث رأيتموها؟ إيه نعم نعم أضرب جيد. الثالث من مباني تمييز المفرد، هذا النوع الثالث تبع لي، ما دل على مماثلة، أي طلع سهم المماثلة، أي التمييز يكون مماثلا للمميز، يعني التمييز يكون من مثل اللي قبله. قال نحو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو جئنا بمثله مددا. هاي اخواني بمثله، اكتب بمثل المدد، هاي الهاء بمثله المدد، فمددا يعرف تمييز. هاي مددا تمييز، هو يكون من مثل الهاء الضمير في مثله، لان الهاء بمثله يعود للمدد. بعد وقوله إن لنا أمثالها إبلا، محل الشاهد إبلا تمييز يدل على المماثلة، مماثلة ممن؟ من المميز. زين المميز هو ما هو؟ صاحب التمييز، يعني صاحب التمييز مثل ما صعدنا صاحب الحال، صاحب التمييز هو وين؟ يقول الهاء بمثلها، هاي مثلها، هاي الهاء يعود للإبل. كيف؟ أبين لك مثال توضيح إخواني. زيد عنده 10 من الإبل وبكر عند 10 من الإبل، جاء بكر لزيد رأى زيدا عنده 10 من الإبل فقال لزيد إن لنا أمثالها إبلا. يعني شنو يقول له؟ يقول له ترى أنا أنت عندك 10 من الإبل وأنا عندي مثل هنهما أحسنتم 10. فهنا إبلا يكون تمييزا مماثلا ومشابها للمميز يعني الذي قبله، فهذا معنى المماثلة. الرابع ما دل على مغايرة، يعني شنو؟ أي التمييز يدل على مغايرة المميز، التمييز يدل على مغايرة المميز الذي قبله. نحو إن لنا غيرها إبلا، إن لنا غيرها إبلا يعني شنو غيرها؟ أبي لك هذا المثال. أي أخواني صراحة يقول إن لنا غيرها إبلا، ونبي يقول إن لنا غيرها شاتا. أبي لك بس إن لنا غيرها إبلا، هذا المثال الأول. أخواني زيد إحنا شفرضنا بالمثال يعني بالنوع الثالث عنده 10 من الإبل وبكر عنده 10 من الإبل. بالمثال النوع الرابع لا، نفرض زيد عنده 10 من الشياه، 10 شاة عنده، وبكر عنده 10 من الإبل. فجاء بكر لزيد السلام عليكم السلام، نظر إليه رأى عنده 10 من الشياه، فقال بكر الذي يمتلك 10 من الإبل قال يا زيد إن لنا غيرها إبلا، يعني أنا عندي غير من اللي عندك إبل، يعني أنت عندك شاه وأنا عندي إبل، لذلك قال إن لنا غيرها إبلا. هاي غيرها الضمير يعود للشياه، واضح جيد. قوله أكو بعض النساء عندكم وشاتا بين قوسين محطوطين أو شاتا، هاي أو شاتا هذا جاء على مثال ثاني، هاي قبل أو تكتب عبارة إيش تكتب؟ أن لنا غيرها شاتا، هذا الضمير بغيرها اللي كتبتها وياي عودة على الإبل. بمعنى إحنا هسه الآن بالنوع الرابع هاي إن لنا غيرها إبلان، فرضنا زيد شنو عنده؟ 10 شياه وبكر عنده إبل 10. هذا المثال النقطة الثانية يعني الشق الثاني من النوع الرابع هاي شاتن، لا نفرض بالعكس زيد عنده 10 من الإبل وبكر عنده 10 من الشياه، جاء بكر لزيد قال يا زيدوع إن لنا غيرها شاتن، يعني أنت عندك يا زيد 10 من الإبل وإحنا شنو عندنا؟ 10 من الشياه. خلاصة الكلام إذا زيد عنده إبل وأنت عندك إبل فتقول إن لنا أمثالها إبلا، تدل على المماثلة. لكن إذا بالعكس مثل واحد عنده إبل وواحد عنده شياه، فشي تقول أنت؟ إن لنا غيرها شاتا أو إبلا، يدل على المغايرة. قال وما أشبه ذلك. هنا الآن إخواني نعود إلى قوله ومن تمييز العدد التمييز كم الاستفهامية، أرجو الالتفات لهذا الكلام إخواني. الآن المصنف هذا ومن تمييز العدد التمييز كم الاستفهامية يريد أن يشير، تقدم عندنا نحن والآن التمييز المفرد على أربعة أنواع، بعد المقادير بعد العدد يقع للمماثلة ويقع للمغايرة. النوع الثالث يعني المضان الثالث هو بعد العدد. المصنف يقول ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، مثاله أقول كم عبد ملكته، الآن واحد يقول أنا ملكت عبيدا، نحن نقول له كم عبد ملكته يعني شقد، هذا عبدا يكون من تمييز العدد، يكون من تمييز العدد. المصنف يقول الشيء بالشيء يذكر، أنا بما أنني قلت من تمييز العدد هو تمييز كم الاستفهامية، يعني تمييز كم الاستفهامية يكون من تمييز العدد أي يكون من تمييز المفرد، سأبحث لكم مطلبا مهما جدا وهو الفرق بين تمييز كم الاستفهامية وبين تمييز كم الخبرية، وعليه فأقول لكم أحبائي إخواني الشيء بالشيء يذكر، أقول لكم أريد أن أنبهكم أن أنور عقولكم، أذكر لكم جملة من الفروق بين كم الخبرية وبين كم الاستفهامية، أقول جملة لأنه بالشرع عندكم بالهامش بالتعليقة محمد محي الدين الشيخ الكرباسي كثير من النحويين من الشراح من المحشرين يذكرون جملة من الفروق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية، بعضهم أوصلها إلى 10 لكن المصنف فقط يقتصر على بعض منها، فنقرأ المقدمة اللي يذكرها وبعدين ننتقل إلى محل كلامنا وهو الفرق بين تمييز كم الاستفهامية وتمييز كم الخبرية. واضح إن شاء الله؟ نعود للعبارة. قال ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، هاي كيف تمييز كم الاستفهامية يكون من تمييز العدد أي يقع يعني للمفرد؟ قال وذلك سيبين أخواني الفرق بين الخبرية كم الخبرية وكم الاستفهامية. قال وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار. إخوان الجنس اكتب عليه الحقيقة والمقدار اكتب عليه الكمية. بمعنى الجنس كتبنا فوق الحقيقة أي بأن لا يدري أنه من الآحاد أو غيرها ما يعرف شنو حقيقته، والمقدار الكمية بأن لا يدري أنه خمسة أو غيرها، يعني مقدار أشقد ما نعرف كمية أشقد ما نعرف. وهي من وهي كم على ضربين استفهامية استفهامية هاي واحد وخبرية تحت بين سطر سطر نعم اثنين. سؤال ما الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية؟ المصنف يذكر فرقين ثم يذكر الفرق الثالثة وهو أصل الكلام، الفرق بين تمييزها كم يعني تمييزها كم الاستفهامية وتمييزها كم الخبرية. فالآن يبدأ بالفروق المعنوية لو صح التعبير، يعني من ناحية المعنى. قال استفهامية بمعنى أي عدد، يعني كم الاستفهامية تستعمل بمعنى أي عدد، ويستعملها هاي الفرق الثاني، ويستعملها يعني يستعمل كم الاستفهامية من يسأل عن كمية الشيء. إذا تريد تسأل عن كمية الشيء تستعمل أحسنتم كم الاستفهامية. هذا الآن ذكر فرقين بس. وخبرية هاي الخبرية النوع الثاني بمعنى الشيء الكثير، الاستفهامية بمعنى العدد يعني أي عدد، أما الخبرية بمعنى الشيء الكثير. بعد هذا الفرق الأول، الفرق الثاني شنو؟ قال ويستعملها ويستعمل كم الخبرية من هاي من فاعل، من يريد الافتخار والتكثير. بمعنى الآن أنا أأتي من المعركة من الحدود وأقول كم عددا قلت كم عدوا قتلت، هاي من ناحية الإخبار، أنا جاي أخبركم ترى ربما أنا قتلت 20 30، واضح إن شاء الله. فأنا الآن عندما أقول كم عبد كم عدوا قتلت أخبركم، يعني أنا شو قتلت؟ أحسنتم، قتلت أعداء كثيرا للإسلام وللدين وللوطن، فهنا استعملت كم الخبرية أريد أن أفتخر وأريد أن أبين أنني قتلت أعدادا كثيرة من الأعداء، بخلاف الاستفهامية لا تستعمل عن كمية ذلك الشيء. قال وتمييز الاستفهامية، إخواني عندما قال وتمييز هذا اكتب عليه الفرق الثالث وهو الفرق الجوهري بين تمييز كم الخبرية الاستفهامية وبين تمييز كم الخبرية. فالآن نطرح هذا السؤال، يا أيها المصنف ما الفرق بين تمييز كم الاستفهامية وتمييز كم الخبرية؟ يقول الحاصل، يقول تمييز كم الاستفهامية يكون منصوبا مفردة، يكون الأصل فيه منصوبا مفردة، نحو أقول كم عبدا ملكته، محل الشاهد عبدا، عبدا يكون تمييز مفرد منصوب لأنه وقع تمييزا لكم، إخواني كم تكون مفعول به مقدم وجوبا لأن من الأسماء التي لها صدارة في الكلام، وكم دارا بنيت وهكذا، هذا الأصل. وقد يخفض لكن إذا دخل على كم حرف جر، مثاله أقول بكم درهم اشتريته، هنا محل الشاهد درهم، درهم هذا درهم يكون تمييز لكم الاستفهامية ويكون مجرورا لأنه دخل على كم حرف جر وهو أحصلتم الباء، فيكون هنا درهم مخفوض بأن مضمر وجوبا المصنف يقول، خلافا للزجاجي أنه يقول بالإضافة. فتمييز كم الاستفهامية الأصل فيه يكون منصوبا وقد يجر إذا دخل على كم حرف جر، وأما تمييز كم الخبرية يكون مخفوضا بالإضافة دائما. فخلاصة الكلام على مود أطبق العبارة، وراح أخذ من وقتكم اليوم اسمحوا لي 5 دقائق، لأن باعتبار المذاكرات القادمة نعطيكم 5 دقائق، أكثر من 5 دقائق نعطيكم، وعلى مود ننتهي من هذا المطلب. فخلاصة الكلام الفرق بين كم بين تمييز كم الاستفهامية وتمييز كم الخبرية كالتالي، نقول تمييز كم الاستفهامية الأصل فيه أن يكون منصوبا مفردا كما مثل المصنف، وقد يكون مخفوضا وذلك إذا دخل على كم حرف جار، هذا تمييز كم الاستفهامية. وأما تمييز كم الخبرية فله صورة واحدة وهو أن يكون مخفوضا بالإضافة دائما، واضح؟ فتمييز كم الاستفهام له أحسنتم صورتان حالتان، تارة ينصب وتارة يخفض يخفض. وأما تمييز كم الخبرية لا يكون دائما مخفوضا، واضح إن شاء الله. قال وتمييز الاستفهامية، هذا رقم واحد، تمييز الاستفهامية منصوب مفرد، ها لابد أن يكون منصوبا مفردا. تقول كم عبدا ملكتو، إخواني كم مفعول به مقدم وجوبا، يعني كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وجوبا، عبدا تمييز ملكته فعل وفاعل، محل الشاهد عبدا تمييز مفرد منصوب لأنه وقع تمييزا لكم الاستفهامية وكم دارا بنيته. الآن أخواني المصنف ما راح يتحدث عن الشق الثاني، يعني عن الصورة الثانية والحكم الثاني لتمييز كم الاستفهامية، يتحدث عن تمييز كم الخبرية، وبنهاية الكلام يتحدث عن تمييز كم الاستفهامية. يعني اشرح هاي العبارة اللي راح أقرأها، تحدث عن تمييز كم الاستفهامية، النوب انتقل لتمييز كم الخبرية، النوب راح يرجع يذكر الحكم الثاني لتمييز كم الاستفهامية. فبالتقرير مو تبين عبارة المصنف، أحسن مو تبين عبارة المصنف، لا بينها بالطريقة اللي يعني بينتها لك. تمييز كم الاستفهامية له حالتان حكمان، تارة يكون الأصل منصوبا وقد يجر يعني وقد يخفض، أما تمييز كم الخبرية يكون دائما مخفوضا. قال وتمييز الخبرية مخفوض دائما، إخواني مخفوض تبع لي بالإضافة، يعني كم مضاف والتمييز مضاف إليها. هذا المخفوض له حكمان، هو الأصل به مخفوض، إحنا مسلمين بيكون مخفوض، لكن تارة يكون مجموعا وتارة يكون مفردا. كيف؟ ذكرت لكم إخواني بالفائدة اللي ذكرتها لكم من الساعة، فلا تنسوها، ذكرتها لكم لا تنسوها، الإعداد اللي ضدكم إياها. قال ثم تارة يكون، هاي رقم واحد، مجموعا، من مجموعا يعني تمييز كم الخبرية المخفوض يكون مجموعا. مثاله يقول كتمييز العشرة فما دونها، الحد للثلاثة، هاي فما دونها اكتب الحد الثلاثة. تقول كم عبد ملكت، هاي إذا ملكت قد عشرة أو تسعة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة أو أربعة، واضح؟ وثلاثة أعبد ملكته، واضح إن شاء الله. وتارة يكون، هاي رقم اثنين لتمييز كم الخبرية، وتارة يكون، من يكون تمييز كم الخبرية المخفوض، إيش كتب عليه؟ وتارة يكون أي تمييز كم الخبرية المخفوض ماذا يكون؟ مفردا. ما هو الضابط فيه؟ قال كتمييز الماء فما فوقها، شو ما فوقها؟ للأحسنتم الأليف. قال تقول كم عبد ملكته، كما تقول مئة عبد ملكته وألف عبد ملكته. فخلاصة الكلام أخوان المصنف يريد أن يقول تمييز كم الخبرية مخفوض دائما، لكن هذا لأنه مخفوض دائما تارة يكون مجموعا، وذلك تمييز لبين من الثلاثة لحد العشرة وما بينهما، وتارة يكون مخفوضا مفردا، وهذا من تمييز الماء إلى الأليف، واضح إن شاء الله. نقطر صدر انتهينا. ويجوز إخوانه، ويجوز على لتمييز كم الاستفهامية، هاي أرجو الالتفات، ويجوز اكتب علي عود على تمييز كم الاستفهامية، الآن انتهى من تمييز كم الخبرية. قال ويجوز خفض تمييز كم الاستفهامية، متى يجوز؟ بشرط هاي قيدة، بشرط إذا دخل عليها حرف جر، عليها من؟ على كم الاستفهامية، ويا همش إذا دخل على كم الاستفهامية، على كم حرف جر. مثاله تقول بكم درهم اشتريته، أنا أقول اشتريت هذا الكتاب، يقول لي زيدون يا أنور بكم درهم اشتريته، محل الشاهد درهم، هنا درهم يكون تمييز لكم الاستفهامية لأن هاي كم يستفهم بها، ودرهم يكون مجرورا، وذلك لأن كم الاستفهامية دخل عليها حرف جر وهو، أحسنتم الباء. سؤال أخير، أنتم تقولون يجوز أن تخفض تمييز كم الاستفهامية بشرط إذا دخل على كم الاستفهامية حرف جر زائد، زين السؤال حرف جر مو زائد، حرف جر، سؤال أقول هذا الدرهم أنتم تقولون مخفوض وهو تمييز، سؤال من الخافض له؟ هل مخفوض بالإضافة إلى كم، يعني كم مضاف ودرهم مضاف إليه، أم مخفوض بحرف جر مضمر؟ واضح السؤال؟ عندنا قولان، المصنف يقول مخفوض بحرف جر مضمر وجوبا، والزجاج يقول لا مخفوض بالإضافة، يعني مخفوض بالإضافة، واضح؟ قال والخافض، هاي المن خافض له، المن له له لتمييز كلمة الاستفهامية إذا كان مخفوضا، هيك اكتب علي، والخافض له أي لتمييز كلمة الاستفهامية إذا كان مخفوضا. من خفض؟ قال من مضمرة، اكتب علي وجوبا كما قيدها بمغني اللبيب، يعني قيدها مصنف للإضافة. شو الإضافة؟ يعني ليس الخافض لكم الاستفهامية الإضافة، يعني يكون كم مضاف الاستفهامية مضاف ودرهم مضاف إليها، خلافا للزجاجي، لأن الزجاجي قال عندما تقول بكم درهم اشتريته، درهم يكون مخفوضا بالإضافة إلى كم. أما المصنف يقول له لا، درهم يكون مخفوضا بحرف جر وهو من مضمر وجوبا. فعندما تقول بكم درهم اشتريت على رأي المصنف ابن هشام، أي بكم من درهم اشتريت، هذا محل الكلام. وأما مفسر النسبة على قسمين، هاي بعد ما انتهى منه يأتي عنه الكلام يوم غد بحول الله وقوته. فالآن ألخص لكم، أحتذر الآن أخواني، عبرنا 45 دقيقة، يعني ألخص لكم تمييز كم الاستفهامية والخبرية. المصنف يريد أن يقول هكذا، كم الاستفهامية وكم الخبرية، أذكر لكم كم الخبرية تستعمل بمعنى الشيء وتستعمل لكمية الشيء، وأما هاي كم الاستفهامية، كم الاستفهامية، وأما كم الخبرية تستعمل بمعنى الشيء الكثير، ويستعملها ما يريد الافتخار والتكثير. لكن محل كلامنا نريد أن ننظر للفرق بين التمييز، احنا ما نريد نتحدث عن كم الخبرية وكم الاستفهامية، يأتي إن شاء الله محلها بالألفية لكم تفصيلا يفصلها ابن الناظم، لكن نريد أن نبين الفرق، يعني نريد أن نوضح محل كلامنا وهو تمييز كم الاستفهامية والخبرية، ما الفرق بينه. المصنف يقول تمييز كم الخبرية يكون مخفوضا دائما، وهذا المخفوض تارة يكون مفردا وتارة يكون مجموعا، لكن الأصل بها يكون مخفوضا. وأما تمييز الاستفهامية تارة يكون منصوبا مفرد، وتارة يجر بحرف جر زائد. فهذا خلاصة الكلام، إن شاء الله بحول الله وقوته يأتي يوم غد تتمة الكلام. هذا وصل لهم على محمد وآل محمد.